أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن استلزام الإجزاء للتصويب. وقد تقدم ذكر مطلب صاحب الكفاية قدس الله نفسه وخلاصته أنه لا ملازمة بين الإجزاء والتصويب، باعتبار أنه في موارد الإجزاء يثبت الحكم الشرعي بمرتبته الإنشائية، وأن سقوط هذا الحكم الواقعي بامتثال الأمر الظاهري إنما هو من قبيل سقوط الحكم بالطاعة. غاية الأمر أن الطاعة محصلة للغرض دائما، وأما الإجزاء فهو إما أن يستند إلى حصول الغرض أو حصول ما يكون قائما مقام الغرض ولو من باب تعذر استيفاء الغرض الأصلي. هذا مطلب صاحب الكفاية قدس الله نفسه باختصار. وقد أشرنا إلى بعض كلامه مما لا حاجة إلى إعادته. أما مطلب المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه فهو مبني على ما يختاره في حقيقة الحكم الشرعي، وأنه إنشاء الداعي من قبل المولى، أي إنشاء صادر من المولى بحيث يكون داعيا للمكلف عند توفر شرائط الانقياد، انقياد العبد لحكم العقل، لحكم العقل بلزوم طاعة المولى. فالحكم الشرعي ليس إلا ما يصدر من المولى بهذا الداعي، فهو إنشاء صادر بداعي جعل الداعي. والداعي الذي يؤخذ في تعريف الحكم الشرعي بهذه العبارة ليس المقصود به ما يكون داعيا بالفعل، لأن دعوية الحكم بالفعل مرهونة بانقياد العبد، أي اختياره جانب الفلاح والقيام برسوم العبودية. فلو فرض أن الحكم قد توجه إلى عبد عاص شقي لم يكن مثل هذا التكليف مؤثرا في نفس العبد، فلا يكون داعيا بالفعل. وانتفاء الدعوية بالفعل ناشئ من شقاوة العبد، أي أنه من جهة شقاوته يختار المعصية. فإذا فعلية البعث والتحريك والزجر والانزجار مرهونة باختيار العبد، وما يكون مربوطا باختيار العبد ليس داخلا تحت اختيار المولى بما هو مولى، وإن كان داخلا تحت اختيار المولى بما هو خالق، لكن جانب الخالقية غير جانب التشريع. والحكم الشرعي من شؤون مولوية المولى التشريعية، لا من شؤون كونه مولا تكوينيا. إذن ليس من شؤون التكليف أن يكون داعيا بالفعل، وإنما شأن التكليف أن يكون بحيث لو انقاد العبد لحكم العقل لأثر الحكم الشرعي فيه، أي أن المأخوذ في حقيقة التكليف الشرعي أن يكون باعثا بالإمكان، داعيا بالإمكان، وهذا هو الإمكان الاستعدادي. فكما أن حقيقة الجنين بما هو جنين بلحاظ بعض جهات وجوده أنه يمكن أن يكون بشرا سويا، كذلك حقيقة التكليف أن يكون بحيث يمكن أن يكون داعيا بالفعل. وأما اتصاف التكليف بأنه داع بالفعل فهو منوط بوصول التكليف وعلم المكلف بالتكليف، ومنوط أيضا باختيار العبد وإرادته. فلو لم يختار العبد الطاعة لم يكن التكليف مؤثرا. إذن كون التكليف تكليفا ليس إلا من جهة أنه إنشاء صادر بداعي جعل الداعي، هذا هو تمام حقيقة التكليف، وهذا هو تمام ما يكون بيد المولى. أما وصول التكليف فهو ليس مربوطا بجعل المولى، وكذلك اتصاف التكليف بأنه يدعو بالفعل إلى متعلقه هذا منوط باختيار العبد. إذن لا مرتبة التنجز داخل في قوام الحكم الشرعي المجهول، ولا مرتبة الفعلية داخلة في حقيقة الحكم الشرعي المجهول، لأن هاتين المرتبتين أي مرتبة التنجز ومرتبة الفعلية غير قابلتين للجعل، لأن التنجز منوط بإرادة العبد، المقصود بالتنجز الانبعاث الفعلي مثلا، ومرتبة الفعلية أي اتصاف التكليف بأنه يمكن أن يكون داعيا بالفعل هذا أيضا منوط بوصول التكليف، وهذا هو علم المكلف بالتكليف، والعلم ليس مجعولا من قبل الشارع جعلا تعبديا، وإن كان مجعولا جعلا تكوينيا، لكن لا ربط للجعل التكويني بالشارع بما هو شارع. وأما مرحلة الاقتضاء فهي أيضا خارجة عن حقيقة التكليف، لأنها ليست إلا ثبوت مقتضي التكليف، وثبوت مقتضي التكليف ليس ثبوتا لذات التكليف إلا بالعرض. إذن حقيقة التكليف ليست إلا المرتبة الثانية وهي مرتبة الإنشاء، لكن كون التكليف إنشاء ليس باعتبار كونه إنشاء، بل باعتبار كونه متخصصا بهذه الخصوصية، وهي أنه لو علم به المكلف وكان المكلف منقادا لكان للتكليف أثر في حركته. فإذا حقيقة التكليف ليست مجرد الإنشاء، بل الإنشاء الصادر بداعي جعل الداعي. وحيث إن الإنشاءات مختلفة من ناحية الدواعي، فلو فرض صدور الإنشاء لا بداعي جعل الداعي، بل صادر بداعي السخرية أو بداعي التعجيز أو أمثال ذلك، فمثل هذا التكليف لا يمكن أن يكون تكليفا حقيقيا، لأنه لا يمكن أن يكون داعيا للعبد، لأنه صادر بداعي التعجيز، وإذا صدر بداعي التعجيز لم يعقل أن يكون داعيا بالفعل، وإلا لزم الانقلاب. إذن حقيقة الحكم ليست ما مرتبة الاقتضاء ولا مرتبة الفعلية ولا مرتبة التنجز، بل حقيقة الحكم هي مرتبة الإنشاء، لكن بالبيان الذي ذكره المحقق الأصفهاني. إذن المحقق الأصفهاني يخالف أستاذه من جهة أن الآخند قدس الله نفسه اكتفى في دفع التصويب بإثبات الحكم في مرتبة الإنشاء، حيث قال أن الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس إلا الحكم في مرتبة الإنشاء، والحكم في مرتبة الإنشاء لا تنتفي بثبوت الحكم الظاهري المخالف. والمحقق الأصفهاني لا يخالف أستاذه في أن الحكم الواقعي ثابت، لكن يخالف أستاذه في كون هذا الحكم الواقعي إنشائيا. المحقق الأصفهاني يقول هذا ليس إنشائيا، بل هو في الواقع حكم واقعي جدي حقيقي، لأن حقيقة الحكم غير متقومة بالانبعاث الفعلي وغير متقومة بالتنجز، بل حقيقة الحكم هو الإنشاء الصادر من المولى بداعي جعل الداعي. والحكم الظاهري المخالف والحكم الظاهري الموافق لا يثلم ثبوت مثل هذا الإنشاء الصادر بداعي جعل الداعي. والسبب في ذلك أن الإنشاء الصادر بداعي جعل الداعي غير متقيد بالجهل والعلم، باعتبار أن انتفاء البعث عن مثل هذا الإنشاء معلول بالجهل، لا من جهة تقيد الحكم المجعول من قبل المولى بالجهل، وذلك لأنه إذا كان انتفاء البعث الفعلي بالجهل باعتبار أنه لا يعقل ترتب البعث على وجود الحكم الواقعي بنفسه بل لا بد من وصوله، فما حال
Thank you. Thank you. Gracias.
الصادر من المولى أن يكون بعثا بالفعل إلا بعد الوصول، لا يمكن إمكانا وقوعيا. فنرجو التمييز بين الإمكان المنفي هنا والإمكان الذي تقدم منه في السطر السابق، حيث قال أن المراد من البعث الحقيقي والتحريك الجدي جعل ما يمكن أن يكون باعثا، وهذا الإمكان أثبته في حالة جهل المولى العبد، حيث قال أن، وسيأتي التصريح أن مثل هذا الإمكان ثابت ولو مع جهل المكلف، وقال أن هذا هو تمام ما بيد المولى. كل هذه العبارات تؤكد أن حقيقة الحكم منوطة بالإمكان الاستعدادي. مراده من الإمكان هنا الإمكان الاستعدادي. قال لوضوح أن الأمر الواقعي وإن بلغ من القوة ما بلغ لا يمكن أن يصير بنفسه باعثا وداعيا، وإن خلى المأمور عما ينافي مقتضيات الرقية وعما ينافر رسوم العبودية بخلاف الواصل. الأمر بوجوده الواقعي، لوضوح أن الأمر الواقعي أي بوجوده الواقعي وإن بلغ من القوة ما بلغ لا يمكن أن يصير بنفسه باعثا، أي أنه بوجوده الواقعي لا أثر له. وإن خلا المأمور عما ينافي مقتضيات الرقية وعما ينافر رسوم العبودية بخلاف الواصل. فافهم واستقم. إذا عرفت ذلك لا بأس بتطبيق العبارة، وإن لم يبق من الوقت إلا القليل، لكن المطلب إن شاء الله اتضح بالشرح. قال: فاعلم أن الحكم الحقيقي المشترك بين العالم والجاهل هو ما ذكرنا، الذي ذكره هو أن الحكم الذي هو بيد المولى ليس إلا الإنشاء الصادر بداعي جعل الداعي. وقد عرفت أن الإنشاء الصادر بداعي جعل الداعي لم يؤخذ فيه أن يكون باعثا بالفعل، لأن البعث بالفعل مشروط بالوصول، والوصول لا مدخلية له بجعل المولى، وإذا لم يكن له ربط بجعل المولى فلا معنى لأخذه في حقيقة الحكم. إذن مرتبة الفعلية والتنجز خارجتان عن حقيقة الحكم، ومرتبة الاقتضاء ليست إلا مرتبة ثبوت المصلحة، والمصلحة أجنبية عن الجعل لأنها من مراتب الواقع. إذن الحكم الشرعي الذي تمام قوامه بجعل المولى ليست إلا مرتبة الإنشاء، ولكنها الإنشاء بداعي جعل الداعي، وهذا الإنشاء مشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل. إذن الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل هو الحكم الشرعي أو أنه شيء آخر؟ هو الحكم الشرعي. وحيث إنه لا حقيقة للحكم الشرعي إلا هذا، إذن الاشتراك بين العالم والجاهل هو اشتراك في حكم حقيقي ليس اشتراكا في حكم صوري. هذا مراده قدس الله نفسه حيث قال أن الحكم الحقيقي المشترك، قوله توصيفه للحكم بأنه حقيقي إنما هو تصريح بنتيجة البحوث السابقة أن حقيقة الحكم ليست إلا هذه، وإذا لم يكن للحكم الشرعي حقيقة إلا هذا المعنى فالاشتراك بين العالم والجاهل اشتراك في حكم حقيقي. فإنه الذي يعقل أن يبلغ، يعقل بالإمكان الاستعدادي، أي أنه هو الذي يتصف في مرتبة الوصول بالفعلية والتنجز، وهذا من قبيل اتصاف البيضة بالدجاجية عند توفر الشرائط واستكمال الحركة، مراتب الحركة الجوهرية مثلا، أو الاستحالات وتبدل الكيفيات. الذي ثبت له الدجاجية هو البيضة، والذي ثبت له البعث الفعلي والتنجز هو هذا الحكم الصادر من المولى بالإنشاء. ومن الواضح أن الإنشاء أن مثله، أي الإنشاء بداعي جعل الداعي، لا يعقل أن يتقيد بعدم الجهل به أو بعدم قيام الأمارة على خلافه. لماذا؟ لأنه لا ربط للجهل والعلم بمثل هذا التكليف، بحيث يكون الجهل أو العلم مرتبطين بحقيقته، بل علم التكليف أو لم يعلم فإن الإنشاء صادر من قبل المولى وصدوره عين ثبوته. إذن الحكم الشرعي لا ربط لوجوده بجهل المولى، بالجهل العبد ثبوتا أو نفيا، بل نفس الجهل به وعدم وصوله كاف في عدم بلوغه درجة الفعلية. هذا من باب تعليل الشيء بلازم عليته. يريد أن يقول أن الجهل إنما يمنع من الفعلية والتنجز، وقد عرفت أنهما خارجتان، هاتين كالمرتبتين خارجتان عن حقيقة الحكم الشرعي، وإذا كان انتفاؤهما بنفس الجهل كافيا فلا حاجة إلى أن يتدخل المولى بالتقييد لهما، لا حاجة أن يقيد المولى مرتبة الفعلية بالجهل لأنها متقيدة بالفعل بعدم الجهل، لا حاجة للمولى أن يقيد مرتبة التنجس بعدم الجهل، لأنها متقيدة بالفعل بعدم الجهل. فمثل هذا تحصيل للحاصل، بل هو من أسوأ أنحائه كما يقال، لأنه تحصيل تعبدي لما هو حاصل تكوينا ولا معنى له. وأما مرتبة الإنشاء، فقد عرفت أن مرتبة الإنشاء تمام حقيقتها الإنشاء، وهذا الإنشاء لا يعقل أن يكون مقيدا بجهل العبد، لأن جهل العبد لا ربط له بهذا الإنشاء، فلا يكون لتقييد الإنشاء بالجهل وجه صحيح، لا بملاحظة مرتبة الفعل والفعلية والتنجس، ولا بملاحظة مرتبة الإنشاء. قال: ووجود الحكم بهذا المعنى، أي بكونه إنشاء بداعي جعل الداعي، لا يمنع عن بعث فعلي آخر على وفاقه أو خلافه. هذا العبارة، هذا المطلب سيأتي إن شاء الله عليه غدا نؤكده، مع أننا شرحناه لكن سنرجع إليه إن شاء الله لاستيفاء العبارة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أسألكم الدعاء.